هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الدفاع الجوي السوري يتصدى لقصف جوي إسرائيلي في سماء منطقة دمشق أدى إلى استشهاد 3 عسكريين. الفصائل الفلسطينية تطالب السلطة بالتراجع عن قرار إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني. ظريف يؤكد أن طهران لا تعارض التفاوض مع واشنطن، ويقول إن الحوار ممكن في إطار مجموعة 5+1. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم لقصف جوي إسرائيلي في سماء منطقة دمشق. وقال مصدر عسكري سوري إن الكيان الصهيوني قام بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وقد تصدت له الدفاعات الجوية السورية وأسقطت عددا من الصواريخ، وأسفر العدوان على استشهاد 3 عسكريين وجرح جندي ووقوع بعض الخسائر المادية. عبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها المطلق لإعلان السلطة عودة العلاقات مع العدو الصهيوني، واعتبرته انقلابا على مخرجات اجتماع الأمناء العامين في بيروت في سبتمبر الماضي. ودانت حركة حماس بشدة قرار السلطة، مؤكدة في بيان أن السلطة تضرب بذلك عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، وأن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية واستراتيجية مواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن. وأكد بيان حماس أن قرار السلطة يأتي مع إعلان العدو الصهيوني عن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة. بدورها دانت حركة الجهاد الإسلامي عودة العلاقات بين السلطة والعدو الصهيوني، مؤكدة أن ذلك يمثل تحالفا مع الاحتلال وتعطيلا لجهود تحقيق المصالحة الوطنية، وهو تشجيع للتطبيع الخياني الذي أجمعت القوى على رفضه. يصل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني إلى تل أبيب اليوم، وذلك بعد أيام من تطبيع العلاقات بين البحرين والكيان الصهيوني. ومن المقرر أن يعقد اجتماع ثلاثي يضم الزياني ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القدس المحتلة. وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت يوم الأحد الماضي على اتفاق التطبيع مع البحرين ليصبح بذلك ساري المفعول. هذا ويواصل البحرينيون في مواقع التواصل الاجتماعي التنديد بالتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، فيما اعتبر الكثير من البحرينيين الوفد الذي سيصل الأراضي المحتلة لا يمثل البحرين. حول هذه الخطوة وأهدافها نتابع الحوار التالي مع الناشط السياسي البحريني علي الفايز.
بطبيعة الحال كشف الكيان الصهيوني بنفسه عن أن هذه العلاقات هي علاقات تمتد إلى عشرات السنين، وأنها اليوم ظهرت إلى العلن. ونعتقد أن الظهور إلى العلن كان له أسبابه. الأسباب الأساسية التي نعتقدها هو أن النظام في البحرين هو صناعة استكبارية كما هو الكيان الصهيوني الغاصب، وهم أداة بيد الاستكبار. وبالتالي هذا النظام في البحرين، نظام آل خليفة، هو نظام وظيفي ينفذ رغبات الاستكبار. كانت هناك حاجة انتخابية لترامب وحاجة سياسية إلى نتنياهو في هذه اللحظة، دفعوا بنظام آل خليفة في البحرين بأن يعلن هذه العلاقات بشكل علني. وبالتالي لأن هذا النظام هو نظام يعني يمثل أداة وظيفية إليهم، ولأنه منفصل عن الحالة الشعبية بالتالي ذهب إلى هذا الضغط. الباب الأوسع إلى دعم الاستكبار وزيادة الرعاية إلى أنظمة الاستبداد التي هي الوجه الآخر للصهيونية هو الكيان الصهيوني الغاصب، ولأن هذا النظام معزول عن الحالة الشعبية في الداخل ويبحث عن دعم خارجي، لذلك هذه العملية تسرعت بشكل كبير. أضف إلى ذلك أن الرؤساء الأمريكيين كانوا جمهوريين أو كانوا يعني ديمقراطيين، هم لا يمكن أن يخرجوا عن سياسة واحدة متفق عليها في الموضوع الخارجي، السياسة الخارجية حماية الكيان الصهيوني الغاصب، تقديم الدعم له وحماية النفط وتدفقات النفط والطاقة في الخارج، وهذا كله يجتمع في هذا المحيط منطقة غرب آسيا. ولذلك تم الدفع بنظام آل خليفة لإعلان هذا التطبيع، ونظام آل خليفة بطبيعة الحال كونه يعني يعاني في الداخل البحريني اندفع بشكل كبير، لأنه يريد تأمين كرسي السلطة إلى حمد وإلى عائلة آل خليفة.
أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تعارض التفاوض مع واشنطن، مشيرا إلى أن الحوار ممكن في إطار مجموعة 5+1. وصرح محمد جواد ظريف بأنه إذا أراد الرئيس المنتخب جو بايدن تنفيذ التزامات الولايات المتحدة في الاتفاق النووي يمكن لإيران تنفيذ كل تعهداتها بشكل كامل وعاجل. وأفاد أن طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن حول طريقة عودتها إلى الاتفاق النووي إذا أرادت ذلك، مبينا أن الحديث عن أن بايدن لا يتمكن من رفع جزء من الحظر مجرد كلام لا قيمة له. ذكر مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن على السعودية عدم إلقاء مسؤولية ممارساتها الخاطئة على الآخرين. وفي رده على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، كتب غريب أبادي على تويتر أن النظام السعودي إذا أراد السعي وراء برنامج للسلاح النووي أو ذريعة لتبرير عدم تعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فعليه التحلي بالشجاعة اللازمة. وكان الجبير قد أعلن أن الرياض تحتفظ بحقها في التسلح بأسلحة نووية إذا لم يتم منع إيران من امتلاكها على حد قوله، وذلك في وقت تؤكد طهران دوما أنها لا تريد امتلاك السلاح النووي. أكد مصدر أمني عراقي استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد بعدد من صواريخ الكاتيوشا. وقال المصدر إن 4 صواريخ كاتيوشا سقطت ضمن مقتربات المنطقة الخضراء، مضيفا أن صافرات الإنذار دوت داخل المنطقة الخضراء، إضافة إلى تشغيل منظومة الباتريوت لحظة وصول الصواريخ، ومن المحتمل أنه تم التصدي للصواريخ. ويأتي استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بعد وقت قصير من إعلان وزير الدفاع الأمريكي تخفيض عدد جنوده في العراق إلى 2500 جندي. أشادت الرئاسة التونسية بمسار المفاوضات التي احتضنتها في إطار الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد تحت إشراف البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وأكدت في بيان أن أجواء إيجابية وبناءة سادت الملتقى وأن الجميع حرصوا على تغليب منطق الحوار. في الختام نذكركم بالعناوين. الدفاع الجوي السوري تصدى لقصف جوي إسرائيلي في سماء منطقة دمشق أدى إلى استشهاد 3 عسكريين. الفصائل الفلسطينية تطالب السلطة بالتراجع عن قرار إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني. ظريف يؤكد أن طهران لا تعارض التفاوض مع واشنطن ويقول إن الحوار ممكن في إطار مجموعة 5+1. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، ويجدد هذا اللقاء مع حضراتكم، يتجدد لقاء أنتم وطبيب الأسرة. كل يوم جديد هو فضل من الرحمن ونعمة كبيرة، وللمحافظة على هذه النعمة وللمضي نحو حياة أفضل، علينا المواظبة على صحتنا وسلامتنا. اخترنا لهذا اللقاء موضوع صعوبة البلع. أما أرقام هواتفنا المباشرة للاتصال بنا هاتفيا ولطرح آرائكم ومشاركاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم، فهي 2-01-3762، وأيضا 2-01-3768 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 09-8-21. ورقم الواتساب 0-98-93-8-78-4050. نرحب بحضراتكم مجددا أيها الأفاضل أينما كنتم. اليوم سنتحدث عن عملية البلع وحساسيتها ومدى أهميتها، وأيضا إن شاء الله سنتحدث عن الصعوبة في البلع، كيف نتعامل مع هذه المشكلة. إذن أيها الكرام، موضوعنا هو صعوبة البلع. تمهيدا للموضوع نستمع إلى هذه المعلومات، وبعد ذلك ندخل في صلب الموضوع مع ضيفنا الكريم لهذا اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بحضراتكم. للوهلة الأولى قد تبدو عملية البلع أمرا سهلا، لكن في الواقع هي عملية معقدة للغاية، تتطلب مجهودا مشتركا من الدماغ، الأعصاب، وعددا من العضلات، بالإضافة إلى المريء، لإتمام هذه المهمة بصورة صحيحة. تحدث عملية البلع على ثلاث مراحل، حيث تبدأ باحتواء الطعام أو الشراب داخل الفم، وهي المرحلة الوحيدة التي يمكن التحكم بها، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية بإصدار الدماغ أمر الابتلاع، لتبدأ سلسلة من الحركات المعقدة، حيث يتم دفع الطعام إلى البلعوم وفتح الصمام العضلي أسفل البلعوم لنقل الطعام إلى المريء. في نفس الوقت يتم إغلاق مجرى الهواء لمنع دخول الطعام إلى القصبات الهوائية، ثم تبدأ المرحلة الثالثة عند دخول الطعام إلى المريء، لتبدأ سلسلة من الانقباضات لدفع الطعام عبر الصمام العضلي الموجود في أسفل المريء وإدخاله إلى المعدة. هذا وإن حصول أي خلل ما في أي من المراحل السابقة سيؤدي إلى صعوبة في إتمام عملية البلع بشكل طبيعي. سنتوقف ولقاءنا لهذا اليوم لندرس وإياكم المشاكل التي تعتري عملية البلع في جسم الإنسان.
نعم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات حول موضوع صعوبة البلع. نعم، كل عضو من جسم الإنسان مرتبط بالعضو الآخر، وهذا هو بحد ذاته معجزة ولطف من ألطاف الله سبحانه وتعالى. كل فعل من الانفعالات التي تحدث في جسم الإنسان في كل أنحاء الجسم البشري هي عملية معقدة للغاية. اليوم سنتطرق إلى موضوع صعوبة البلع. متى نشعر بصعوبة البلع؟ ما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بهذه الحالة، أي حالة صعوبة البلع؟ وهل هناك علاقة بين بعض الأمراض وصعوبة البلع؟ وكيف نحمي أنفسنا من صعوبة البلع؟ هل هناك مضاعفات تصاحب هذا المرض؟ ما هي طرق تشخيص الإصابة بصعوبة البلع؟ وما هو العلاج الأنسب للتخلص من هذا المرض؟ حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. أما الآن معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الدكتور صادق طبيعي، الطبيب الباطني. دكتور صادق، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
صباح الخير، أهلا وسهلا.
صباح الأنوار، شكرا لحضوركم معنا عبر الهاتف. دكتور، اليوم اخترنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة موضوع صعوبة البلع. بودي أن أسأل، ما هي أهم أعراض الإصابة بمرض صعوبة البلع؟
أعراض صعوبة البلع هي عدم القدرة على البلع والشعور بالألم، وجود حركة متكررة في البلعوم، حدوث ارتجاع مريئي من حموضة المعدة، السعال عند البلع، الحاجة إلى تقطيع الطعام إلى قطع أصغر، أو تجنب بعض الأطعمة بسبب المشاكل. فقدان الوزن، هذه أهم أعراض صعوبة البلع.
نعم، إذن هذه هي أهم أعراض الإصابة بمرض صعوبة البلع.
نعم.
يا حبذا لو الدكتور يعني تذكرون لنا أهم الأسباب التي تؤدي للإصابة بصعوبة البلع.
أسباب صعوبة البلع هي من أبسط أسباب صعوبة البلع التهاب الحلق واللوزتين، إلى أكثر صعوبة لا سامح الله سرطانات الحلق والمريء والمعدة.
نعم.
سأذكر الأسباب الرئيسية. الارتجاع الحمضي، تدفع حامض المعدة إلى الأعلى، تسبب حركة أو ألم في المعدة والتجشؤ. سرطانات المريء، وجود ورم خبيث في بطانة المريء. التهاب لسان المزمار، وهو يسبب سيلان اللعاب، تغييرات في الصوت، أحيانا حمى، فزيادة في معدل التنفس. تضخم الغدة الدرقية هم سبب من صعوبة البلع. يمكن أن هناك سبب من ألم وصعوبة في التنفس أيضا. التهاب المريء، يسبب ارتجاع الحمص أو بعض الأدوية هم سبب من التهاب المريء وبالتالي صعوبة البلع. سرطانات المعدة، وجود خلايا خبيثة في بطانة المعدة.
نعم.
الهربس البسيط، وهي عدوى فيروسية ناجمة عن فيروس الهربس البسيط الذي يصيب الشفاه أو البلعوم، ويمكن وجود ألم في الصدر أيضا. عقيدة الغدة الدرقية.
نعم.
وجود نتوء، أما أن تكون صلبة أما نوع بالسوائل، فالسبب أن صعوبة البلع والتنفس. أدنى أحد الأسباب كريات الدم البيضاء المعدية التي تسمى بالحمى الغدية بسبب فيروس أبشتاين، طبعا هذا يصيب الأطفال أكثر. فتق الحجاب الحاجز، الأشخاص اللي عندهم فتق في الحجاب الحاجز هم يمكن أن يصابون بصعوبة البلع. التهاب الحلق واللوزتين هم يمكن أن يسبب لنا صعوبة البلع. طبعا في هذه الحالة يوجد عند الشخص حمى، تضخم في الغدد اللمفاوية، ووجود بقع حمراء أو بيضاء على اللوزتين. العلاج الإشعاعي، الأشخاص اللي عندهم سرطان ويعالجون بالإشعاعات يمكن أنه يصابون بصعوبة البلع. السكتة الدماغية هم بسبب موت الخلايا المخ وعدم وصول الأكسجين للخلايا تسبب لنا صعوبة البلع. مرض باركنسون هم يسبب لنا صعوبة البلع، وهو اضطراب مدمر طويل الأمر للجهاز العصبي المركزي. هذه أهم أسباب صعوبة البلع.
نعم. شكرا جزيلا لكم دكتور لهذه التوضيحات. لدينا أسئلة كثيرة حول الموضوع، وهناك أيضا باقة من أسئلة المستمعين أيضا سنطرحها عليكم بعد هذا الفاصل
إن شاء الله.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياة حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل أعزائنا الكرام. أعود إلى ضيفي الكريم عبر الهاتف الدكتور صادق طبيعي الطبيب الباطني، معنا يصحبنا عبر الهاتف ونستضيفه أيها الكرام. واخترنا موضوع صعوبة البلع لهذا اللقاء. دكتور، لدينا سؤال من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق عبر الواتساب، تقول: السلام عليكم، تحية لجميع الكادر وللمقدمة المتألقة وللضيف الكريم، شكرا جزيلا لك أم علي الحسيني من بابل من العراق. تقول: لدي بعض الأسئلة لو سمحتم. بالتأكيد. سؤالها الأول، دكتور تسمعني؟
نعم.
سؤالها الأول: هل صعوبة البلع حالة مرضية أم حالة عرضية؟ وسؤالها الثاني: هل أمراض المريء تسبب مشكلة في البلع؟ وشكرا جزيلا لكم. شكرا لك أم علي الحسيني من العراق.
ذكرنا أنه أسباب صعوبة البلع ممكن أن تكون بسيطة: التهاب في الحلق أو لا سامح الله سرطان في اللوزة. طبعا هم التهاب المريء هم يسبب لنا صعوبة في البلع.
نعم. وكان سؤالها الأول: هل صعوبة البلع حالة مرضية أم حالة عرضية؟
طبعا هسه في حالة عرضية. أسباب كثيرة أنه تسبب صعوبة البلع. لازم تروح للدكتور ويشخص العلة الأساسية لصعوبة البلع.
نعم. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يقول: صباح الخير لكم جميعا وإلى ضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور صادق طبيعي. هل التوتر وارتداد المريء يعملان على صعوبة البلع؟ وشكرا لكم. شكرا لك أخي صبحي عبد الحميد من الأردن.
طبعا أنه الأمراض النفسية والأعصاب تكون تأثر بغير مباشرة على الأعصاب على المخ، وبالتالي يتأثر على العضلات اللي تسبب لنا صعوبة البلع.
الأخت سناء من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لجميع الكادر، سؤالي إليكم: هل حالة الجفاف المتكررة تؤدي إلى صعوبة البلع وتؤدي إلى أمراض في الفم؟ وشكرا لكم. شكرا لك أختي سناء.
طبعا أنه الجفاف في قلة استعمال السوائل والماء تأثر بصورة غير مباشرة على المناعة الجسمية، تقلل من المناعة الجسمية، وبالتالي تسبب أمراض فيروسية وميكروبية في الفم وفي الحلق، وبالتالي تسبب لنا صعوبة البلع.
نعم. طيب دكتور، هل هناك مضاعفات تصاحب صعوبة البلع؟
طبعا أهم المضاعفات اللي سبب لنا الأفراد اللي عندهم صعوبة البلع أنه سبب لنا سوء التغذية الذي يسبب فقدان الوزن والجفاف، بالتالي سبب لنا التهاب رئوي تنفسي بسبب دخول الطعام والسوائل إلى مجاري الهواء، فقدان الوزن والجفاف. بعض الأحيان في الحالات الصعبة يمكن أن الشخص يختنق، خصوصا عند الأطفال، وحتى أنه يسبب الموت.
نعم.
هذه أهم المضاعفات.
طيب شكرا جزيلا لكم لهذه الإيضاحات. دكتور، لو تسمحون لنا سنتوقف عند محطة علمية وعند معلومات جديدة. سنذهب إلى فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد. ذكر الدكتور محمد عفيفي ماجستير أطفال أن تأخر نمو الطفل مشكلة يواجهها الطفل وتتطلب عناية من الأهل ومتابعة الطبيب، تفاديا لما يترتب عليها من آثار جانبية خطيرة. وعن الأسباب التي تقف وراء تأخر نمو الطفل قال الدكتور عفيفي: إن هناك سببين رئيسيين، الأول فيما يرتبط بسوء التغذية طبقا لما ذكرته مختلف الأبحاث والدراسات، فتناول الطفل لنسبة قليلة من الطعام الذي لا يناسب عمره أو العكس ينعكس بالسلب على نموه. وأوضح أن معاناة الطفل من أمراض كالقلب أو الكلى أو الرئة والأعصاب العامل الثاني المسبب لذلك، فمعاناة الطفل مثلا من قصور في نمو المخ يجعله يواجه مشكلة في البلع لعدم عمل الأعصاب المسؤولة عن عملية البلع بشكل جيد. وأكد ضرورة اتباع مجموعة من الإرشادات لعلاج تأخر نمو الطفل، منها تقديم الوجبات الصحية والمتكاملة بحيث تحتوي على الكميات المناسبة من جميع العناصر الغذائية الضرورية لبناء الجسم، ومنها متابعة قياسات الطول ووزن الطفل بشكل دوري للتأكد من تناسبها مع عمره مع الفحص الدوري له. كما أشار إلى أن المداومة على استشارة الطبيب تكفل معرفة الطعام الملائم للطفل في كل مرحلة وحصوله على كافة ما يلزمه من العناصر الغذائية.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. مرة أخرى على سبيل السرعة أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 201-3762 وأيضا مكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، أما رقم الواتساب مكرر 09 93 88 78 40 50. أعود إلى ضيفي الكريم وإلى مشاركاتكم أيها الأفاضل. دكتور، لدينا مشاركة من الأخ محمد من العراق يقول: صباح الخير، تحياتي لكم وللدكتور الكريم، حياك الله أخي محمد. يقول: أنا أعاني من فطريات الأمعاء، وبين فترة وفترة تعود إلي هذه الفطريات وأصيب بها. عندما تأتي هذه الفطريات عندي صعوبة في البلع، ما هو السبب؟ هل السبب يعود إلى ذلك؟ وعندما أعالجها تختفي صعوبة البلع؟ نعم دكتور.
طبعا أحد أسباب المهمة لصعوبة البلع هو مرض القلاع، اللي هو التهاب فطري في الفم واللسان والحلق. طبعا هذا الشخص هو عنده مرض فطريات في المعدة أو الأمعاء، فهذه تندخل إلى الفم والشفاه ويجب أن تعالج، لأن عندما تعالج هذه الحالة تعالج صعوبة البلع أيضا.
طيب دكتور، نستقبل اتصالا هاتفيا الأخ محمد الماجدي يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي محمد، حياك الله، تفضل.
عليكم السلام أختي الفاضلة، أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا
بضيفك المحترم. سؤال يقول: يعني مثلا أنا جاي أكل يعني يكون صعوبة البلع، يعني هل أكون يعني أكثر بالأكل، يعني مثلا أكل فد أكل كثير حتى يكون يعني هناك البلع يكون أفضل، أم هناك فد طريقة أخرى دي هكذا حالة؟
نعم، إذن سؤالك: هل كثرة الأكل تقصد ذلك؟ هل كثرة أكل الأكل يعني تؤدي إلى هذه الحالة أم تعالج هذه الحالة؟ ما قصدكم؟
تعالج، يعني تعالج. أكلت وكان هناك صعوبة.
نعم. طيب شكرا جزيلا لك أخي محمد الماجدي من العراق، حياكم الله، يا أهلا وسهلا. نعم دكتور تفضلوا.
طبعا يجب أن تقطيع الطعام إلى قطع أصغر، أو تجنب بعض الأطعمة الدسمة والبهارات والأكل بصورة سريعة أنه تسبب لنا صعوبة البلع. طبعا لازم السبب الرئيسي أنه نشوف هل هناك مشكلة في الأمراض الأخرى المرافقة، في البلاعيم أو في الأعصاب، وفي طريقة أكل بسرعة تأكل يسبب لنا صعوبة في البلع طبعا، ويجب أن نمضغ الطعام جيدا طبعا.
نعم. طيب دكتور، بالنسبة للتشخيص، ما هي أهم الطرق التشخيصية عند الإصابة بصعوبة البلع؟
طبعا التشخيص أكثر الأسباب اللي يسبب لنا أمراض صعوبة البلع هو فحص البلاعين عن طريق متخصص الأنف والحنجرة، أو أنه نفحص ارتجاع المريء بصورة مانومتري، قياس ضغط المريء، أو فحص التنظير المعوي غاستروسكوبي اندوسكوبي، أو في الحالات الصعبة أو لا سامح الله السرطانات بوسيلة الخزعة، أنه نأخذ نمونة من هذه الحالة حتى نشخص شخص عنده لا سامح الله سرطان أو التهابات في المريء أو في المعدة.
طيب دكتور، هناك سؤال من الأخت أم علي من الكويت، تقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج وتحياتي إلى ضيفكم الكريم، هل بعد الشفاء من مرض السرطان الجفاف في الفم يكون عاديا أم لا؟ وهل هذه حالة خطرة؟ وشكرا لضيفكم الكريم.
لا طبعا، بعض الشفاء من السرطان يمكن أنه تكون حالات أعراض بعد المرض، يجب أن الشخص يستراح ويحسن النوم ويحسن الغذاء والفيتامينات والسوائل حتى يمنع حالة الجفاف في الفم.
نعم، شكرا لهذه الإجابة دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا، أيضا لدينا بعض الأسئلة منكم، ونريد الحديث عن العلاج الأنسب والمناسب للتخلص من هذه المشكلة. أما الآن أيضا سنتطرق إلى محطة أخرى، سنستمع معا إلى الجزء الثاني من محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. كشف علماء في جامعة ديوك بولاية نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية عن اختبار جديد للعاب يمكن من خلاله تشخيص سرطان الفم والبلعوم الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري. وقال العلماء إن التجارب أثبتت نجاح الاختبار وفعاليته في تشخيص سرطان الفم والحنجرة، حيث بلغت نسبة دقته 80%. وأكد العلماء أن الاختبار الذي يمكن أن يتم إجراؤه خلال 10 دقائق قادر على اكتشاف الإصابة بالسرطان في وقت مبكر، مما يعطي المرضى أملا كبيرا في الشفاء. ويستخدم الاختبار الجديد شريحة تم تطويرها لعزل الجزيئات الدقيقة المعروفة باسم إكسوسوميز، والتي يتم إفرازها في سوائل الجسم وتكون مسؤولة عن نقل الجزيئات بين الخلايا، ومن ثم فحص هذه الجزيئات والتحري عن الخلايا السرطانية. يذكر أن الاختبار الذي أجري بالتعاون مع جامعتي ديوك وكاليفورنيا من جهة وجامعة بيرمنغهام البريطانية من جهة أخرى لم يتم اعتماده رسميا بعد، حيث قال العلماء إنهم بحاجة لإجراء المزيد من التجارب عليه بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الاستوديو.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. استمعنا إلى هذه المعلومات أيها الكرام حول موضوعنا صعوبة البلع، والآن لدينا اتصال هاتفي. من البحرين هذه المرة الأخ أبو خليل يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي أبو خليل.
وعليكم السلام،
حياكم الله
وبركاته.
يا أهلا وسهلا،
حياكم الله. بس عندي سؤال إلى الدكتور.
نعم.
بخصوص صعوبة البلع، عندي ابنه 3 سنوات، عندها يعني بعض الأحيان إذا تأكل أشياء خشنة يعني يتوقف الأكل في البلعوم، فتدخل أصابعها لتخرج هذا الأكل، يعني متكرر هذا الشيء. وأيضا عندي حالة ضيق في الحلق، هل هذا يعني عيب خلقي أو هل لديه علاج؟
نعم.
شكرا لكم.
شكرا جزيلا لكم، حياكم الله أخي أبو خليل من البحرين. نعم دكتور، استمعتم إلى أسئلة الأخ أبو خليل، أليس كذلك دكتور؟ دكتور صادق هل تسمعنا؟ طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالنا بضيفنا الكريم، حتى نعاود الاتصال معه أيها الأفاضل مستمعينا الكرام. أذكر بأنه موضوعنا هو صعوبة البلع، وكان معنا عبر الهاتف وإن شاء الله يعود إلينا الطبيب الباطني الدكتور صادق طبيعي. طيب نرحب به مرة أخرى. دكتور صادق، أهلا بعودتكم من جديد. الأخ أبو خليل من البحرين سأل منكم حول مشكلة ابنته، على ما يبدو عمرها 3 سنوات ولديها مشكلة في البلع وفي يعني إرجاع الطعام، ذكر هكذا، وهناك ضيق في الحلق. سأل هل هذه المشكلة مشكلة خلقية أم ماذا، وهل هناك علاج لهذه المشكلة؟
طبعا لازم يودون هذه الطفل إلى متخصص الأنف والأذن والحنجرة ليتشخص أنه هل هناك مشكلة في اللوزتين أو في ابتداء البلعوم أو مشكلة في الأذن أو في طبعا بعدين إذا ماكو في هذه المشكلة لازم يودوها متخصص باطنية يشوف هل هناك مشكلة في المريء. طبعا في الأطفال أنه ابتداء المعدة الصمام يكون في مشكلة، بعدين من يكبر الطفل هذه الحالة تروح، بس لازم يشخصون سريعا إذا لا سمح الله إذا كان مشكلة حتى تعالج بسرعة.
لدينا مشاركة من الكويت. الأخ أبو جهاد يقول مع سلامي وتحياتي لكم جميعا وتحياتي لأسرتي هذا البرنامج، بودي أن أسأل ضيفكم الكريم حول مرض الإنفلونزا، هل هذا المرض مرتبط بصعوبة البلع، وهل بعد الشفاء لا تزال الحالة باقية إلى أي مدى؟
طبعا احنا ذكرنا بالأسباب أنه التهاب الحلق والبلعوم واللوزتين تسببان صعوبة البلع.
حبذا لو توضحونا حول هذا الموضوع أكثر دكتور.
طبعا قلت أنه الالتهابات اللي موجودة في الحلق وفي الحنجرة واللوزتين يجب أن تعالج بالأنتيبيوتيكا. طبعا إذا هذه الالتهابات تكون مزمنة يجب أن تعالج، وإذا كانت بعد العلاج تروح صعوبة البلع. وإذا ما راحت صعوبة البلع يمكن أنه يكون هناك سبب آخر يجب أن يشخصون أنه التهابات في المريء أو المعدة.
هناك سؤال من الأخت مريم من إيران تقول السلام عليكم، حياكم الله، شكرا لكم. أريد أن أسأل ضيفكم الكريم بالنسبة للغدة الدرقية، كيف يؤدي الخلل في هذه الغدة إلى صعوبة البلع، وبودي توضيح أكثر من ضيفكم الكريم لأنني أعاني من هذه المشكلة.
طبعا ذكرنا بالأسباب أنه التضخم الغدة الدرقية السبب أنه لأنه تتورم هذه الغدة الدرقية وتضغط الأنابيب المريء والاتصالات التنفسية، والسبب أنه من واحد يروح يبلع اللقمة أنه يواجه الصعوبة، لأنه هذه الغدة مضخمة وتضغط على المريء. طبعا من يعالجون التضخم الغدة الدرقية وتقل تضخم الغدة، صعوبة البلع متقل إن شاء الله.
طبعا دكتور، لدي معلومات بالنسبة للمصابين بالغدة الدرقية، يعني البعض منهم يعني يأخذون الدواء بشكل يومي، هل الاستمرارية في تناول الدواء أيضا يمكن أن يساعد في تقليل هذه الحالة؟
طبعا قلنا أنه تضخم الغدة الدرقية أما تعالج بالأدوية وإما تعالج جراحيا، والأشخاص اللي يستعملون الأدوية تقلل من تضخم الغدة الدرقية وتقلل من ضغطها على المريء وتقلل من صعوبة البلع.
نعم. الأخ أبو حسن من العراق يقول: السلام عليكم وحياكم الله، حيا الله جميع كادر إذاعة طهران العربية، وشكرا لهذا البرنامج، وشكرا للمقدمة، شكرا جزيلا لك أخي أبو حسن من العراق. الأخ أبو حسن يسأل عن الكآبة والاحتصار، هل الكآبة تؤدي إلى صعوبة البلع، وماذا هو العلاج الأنسب لهذه الحالة؟
طبعا ذكرنا في الأسباب أنه أحد أسباب صعوبة البلع هو وجود كآبة أو مرض نفسي، لأنه أحد أسباب صعوبة البلع هي الأعصاب اللي تجي من المخ وتأثر على العضلات اللي تقوم بوظيفة البلع، والكآبة هم أحد الأسباب اللي إنه تسبب لنا صعوبة البلع. ومن تعالج حالة الكآبة ويستعملون الأدوية، صعوبة البلع هم لازم تقل وترتفع إن شاء الله.
دكتور، بالنسبة للمصابين، طبعا هذا هو سؤالي، بالنسبة للمصابين بمرض السكري ولديهم دائما حالة الجفاف في الفم، هل هذه الحالة، حالة الجفاف في الفم، يمكن أن تؤدي إلى صعوبة البلع أيضا؟
طبعا حالة جفاف أما في الجسم وأما بسبب السكري تأثر على الجفاف في الفم وتقلل من الإفرازات اللعابية في الفم، وبالتالي تقلل من وظيفة عضلات البلع وتؤثر على أنه الشخص يصاب بصعوبة البلع.
نعم. إذن هناك علاقة وطيدة بين تلك الحالات التي ذكرناها في هذا اللقاء. طيب دكتور، لو سمحتم ابقوا معنا، نأخذ فاصل وبعد ذلك نواصل معكم.
أنتم
وطبيب الأسرة، اتصلوا الآن لطرح أسئلتكم على الهاتف المباشر 22-01-37-68 22-01-38-48، وبإمكانكم تسجيل مشاركاتكم في الساعات الأخرى على الهاتف 22-01-36-84، علما بأن رمزنا الهاتفي هو 098-1-20.
أنتم
وطبيب الأسرة.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الكرام، نستقبل اتصالا هاتفيا آخر من العراق. الأخ عبد الحسين الشريخي يتصل بنا. السلام عليكم أخي، حياكم الله وأهلا بكم.
صباح الخير.
صباح الأنوار. يا هلا.
صباح الخير على ضيفك الكريم. صباح الخير على كل مستمعيكم الكرام، ونشكركم الشكر الجزيل أنت وضيفك الكريم.
صباح الخيرات. يا هلا.
الله يسلمك. هذا السؤال يعني أسأل الدكتور، في بعض الأحيان عند استيقاظ من النوم صباحا وجود لعاب داخل الفم، يعني خلال فترة النوم يبقى اللعاب داخل الفم، صعوبة البلع أثناء النوم، وفي بعض الأحيان عندما نريد أن نتناول بعض الأقراص أو بعض الأشياء نشوف صعوبة البلع أثناء استخدام تلك الأقراص أو أي شيء مثلا من الناحية الغذائية أو من ناحية الشرائح، يعني صعوبة البلع. شاكر لكم الفسح المجالي وأشكركم الشكر الجزيل لكم وإلى دكتورنا الكريم.
شكرا جزيلا لك أخي، شكرا على مشاركتك، حياك الله. نعم دكتور تفضلوا.
وجود الإفرازات داخل الحلق والبلعوم يجب أن تعالج، إما أنه يكون مشكلة في الأذن أو في اللوزتين أو في الحنجرة، وإما أنه يوجد مرض السكري يسبب هذه الحالات، أو في حالات أنه مشكلة في التهابات الحلق والتهابات المريء أنه يسبب أن هذه الإفرازات. طبعا التهابات السينوزيت جيوب الأنفية هم يمكن أنه عند الشخص أنه تقوم إفرازات غليظة داخل البلعوم والسبب أنه صعوبة البلع، فيجب أنه نشوف السبب شنو ونعالج السبب.
نعم. الأخ عادل من العراق يقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أخي الكريم. بودي أن أسأل ضيفكم الكريم حول هذا الموضوع المهم للغاية، هل المداومة على الوجبات السريعة الفاست فود من الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلة؟
طبعا الفاست فود هو كل مضر، أنه يسبب لنا السمنة، يسبب لنا أمراض السكري، يقوم زيادة الكوليسترول بالدم، ويمكن أن يسبب التهابات في الحلق والمريء والمعدة، وبالتالي يمكن أن يسبب لنا صعوبة في البلع.
طيب دكتور، على سيرة الأكل، بماذا تنصح حضرتك يعني في هذه المواضيع حول الصحة والعافية، وبالتحديد عن موضوعنا صعوبة البلع، وبما أنه أتى موضوع الوجبات السريعة والأكل، بأي تغذية مناسبة تنصحون أنتم وترون ما هي الأكلات المناسبة حتى لا نصاب بهذه الحالة؟
طبعا تناول الأغذية سهلة البلع، أكثر شيء الأغذية المسلوقة المطبوخة وليس المشوية بالدسم الزيادة، وعدم تناول الأغذية التي فيها ملح كثير المملوحة والأغذية قلة البهارات، تناول الطعام ببطء ومضغي جيدا يسهل على أنه نقدر نبلع براحة ويمنع من صعوبة البلع. طبعا تناول السوائل والماء الكافي والفيتامينات تقوم أنه مناعة الجسم تزيد عندنا وتمنع الأمراض، وخصوصا التهابات البلاعين ولا سامح الله السرطانات التهابات المريء، وبالتالي أنه يمكن أن نعالج صعوبة البلع.
طيب بهذه التوصية منكم ننتقل إلى توصية أخرى.
عزيزي المستمع، من الضروري علاج الصعوبة في البلع، وخاصة في حال استمرارها لمدة طويلة، لأنها تؤدي إلى سوء التغذية والجفاف داخل الجسم.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هناك سؤال للأخت أم محمود من السعودية تقول: قبل قليل استمعت إلى برنامجكم الشيق، بما أنكم تتحدثون عن بعض الأكلات والتغذية المناسبة، هل بعض الأكلات كالحلويات والحمضيات غير الطبيعية أيضا من فئة الأكلات التي تؤدي إلى الإصابة بهذه الحالة؟ وشكرا جزيلا لكم، وأشكر إذاعة طهران العربية. شكرا لك أختي الفاضلة. دكتور، نتحدث عن الحلويات الغير طبيعية وأيضا عن الحمضيات. سؤال المستمعة الكريمة:
كل شيء زايد عن الحد، حتى أنه نستعمل الفيتامينات يمكن أن نضر. طبعا الحلويات الشديدة اللي فيها سكريات زيادة، أو الأشياء الأغذية اللي بها بهارات، تأثر على التهاب في الحلق وحرقان في الحلق، وتأثر على عضلات البلع في البلعوم والمريء، وابتداء الصمام في المعدة، وبالتالي تأثر على أنه الشخص يصاب بصعوبة البلع.
طيب، هناك سؤال للأخ هادي من اليمن يقول: السلام عليكم، تحياتي لإذاعة طهران العربية. سؤالي إلى ضيفكم: هل شرب الحليب الحار يساعد على علاج صعوبة البلع؟
طبعا الحليب أحسن أنه يسخن، بس إذا حار كثير يحرق البلعوم. شوية دافئ لازم يكون، يعني لا بارد ولا حار هواي، يأثر طبعا، يسهل عملية البلع وصعوبة البلع.
طيب دكتور، تحدثنا بعض الشيء عن العلاج المناسب والأنسب، هل لديكم نصيحة خاصة بهذا الخصوص؟
طبعا العلاج لصعوبة البلع يجب أن نشوف اكتشاف الأمراض المرتبطة مبكرا، أنه شنو سبب صعوبة البلع وعلاج هذه الحالة. تحسين النظام الغذائي، طبعا تناول الأغذية سهلة البلع، تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا يسهل أنه صعوبة البلع عند الشخص تزول. إجراء عملية جراحية إذا كان المريء يحتاج إلى اتساع أو التضييق.
نعم.
تغذية عبر الأنابيب في الأشخاص اللي عندهم مشكلة رئوية أو تغذية وجفاف بسبب أنبوب أنه يعالج. استئصال الأورام السرطانية في المعدة والمريء أحد العلاجات اللي يمكن يقوم أنه الشخص إذا كان مصاب بصعوبة البلع يعالج. طبعا قلت لازم نكتشف الأمراض المرتبطة مبكرا ونشوف شنو السبب ونعالجه إن شاء الله.
نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور صادق طبيعي، كنتم معنا ضمن هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وتناولنا موضوع صعوبة البلع. أما محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سنتحدث عن الأعراض المشتركة بين الزكام والأنفلونزا والكورونا، وسيكون معنا عبر الهاتف الدكتور وليد فاضل. شكرا لكم أيها الأفاضل على طيب متابعتكم، كما أجدد شكري لضيفي الكريم عبر الهاتف الدكتور صادق طبيعي الطبيب الباطني، كان معنا في هذا اللقاء. تحياتي لكم دوما وفي أمان الله.